إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب في هذا الجامع، جامع ابن عباس في بلدة زغفة، مديرية الشحر، محافظة حضرموت، مشاركة في هذه الدورة العلمية النافعة المسمى بزاد الصائم. وهذا المجلس كما سمعتم بعنوان رمضان بين الغنم والغرم. الغنم يعني الربح والفوز، والغرم بمعنى الخسارة، وكذلك ذهاب الخير وعدم إدراكه. ولا شك أن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخير والبر وغنيمة عظيمة يغتنمها المسلم ويتزود منها لآخرته، وهو أي هذا الشهر قد أشرف على القدوم، فليس بيننا وبينه إلا أيام قلائل. فلذلك المسلم ينبغي أن يكون حريصاً على إدراك هذا الشهر المبارك وبلوغ هذا الموسم العظيم. ولا شك أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكنك تسأل الله عز وجل أن يطيل في عمرك وأن يمد في حياتك وأن كذلك يعافيك من الأمراض والأسقام التي قد تحول بينك وبين صيام هذا الشهر واستغلاله. فالمسلم يفرح بقدوم مثل هذه المواسم المباركة، يفرح بذلك فرحا عظيما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان يفرح بمواسم الخير ومواسم البر التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده محطة يتزودون منها لآخرتهم في رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح قال للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بصومه، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح عند فطره أن الله عز وجل وفقه وأعانه وسدده لصيام ذلك اليوم وإكماله وإتمامه، ويفرح إذا لقي ربه، سيجد أجر الصيام، الأجر العظيم والأجر الكبير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون لهم أجر بغير حساب، جميع الأعمال لها أجر محدود، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصبر، وأهل الصبر فأجرهم بغير حساب، كما قال بعض السلف يغرف لهم غرفا من الأجر والثواب. فكيف لا يفرح المسلم بمثل هذا الموسم العظيم؟ فأنت تسأل الله عز وجل أن يبلغك إياه، لماذا؟ لأنه قد كان أناس معنا في العام الماضي ممن أدرك شهر رمضان، وها هم اليوم تحت التراب، قد حيل بينهم وبين إدراك هذا الشهر المبارك. فالإنسان لا يدري متى ينقضي عمره ومتى تنتهي حياته، هل سيدرك هذا الشهر أو لا يدركه، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يبلغنا هذا الموسم العظيم. فإذا أدركه وبلغك الله عز وجل إياه، حمدت الله عز وجل، تحمد الله وتشكره على هذه النعمة العظيمة، هذه نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها عليك، فينبغي أن تعرف قدر هذه النعمة. والنعم كما نعلم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، وإذا شكرها الإنسان انتفع بها، وإذا كفرها فإنها تمحق بركتها. فلذلك المسلم العاقل الفطن الذي هو حريص على اغتنام هذا الموسم وأن يكون له غنيمة عظيمة، ينبغي أن يحسن استقبال هذا الشهر، أن يحسن استقبال هذا الشهر بعقد النية الصالحة الصادقة على صيامه وقيامه واستغلال أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من صام رمضان إيمانا بفرضيته وبوجوبه واحتسابا للأجر والثواب، تحقق له ما رتب عليه من الأجر وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لابد من أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، لا تصومه عادة، الناس يصومون أصوم معهم، أو تصومه حياء، أنت في نيتك تريد أن تفطر لكن تقول أستحي من الناس إيش يقولون علي، ما يصوم يفطر في رمضان ونحو ذلك، فتصوم حياء ما ستنال هذا الأجر، أو إظهارا ورياء أنك صائم ثم تفطر في السر وفي الحقيقة أنك لست بصائم. فالمقصود أنه لا بد من تصحيح النية إذا أردت أن تكون ممن يغتنم هذا الموسم أن تصوم إيمانا واحتسابا، تحتسب الأجر والثواب، تريد الأجر والثواب من الله، فهنا تنال هذه الفضيلة، فيغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. ولذلك أنت تحرص أن تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام ليس هو مجرد ترك المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وإن كان هذا هو تعريف الصيام، لكن حقيقة الصيام أنك تصوم عما حرم الله جل وعلا، تصوم عن المنكرات والمحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، حظه من صيامه الجوع والعطش، معنى ما له أجر، فقط حرم نفسه من المباحات فكان حظه من الصيام أن يجوع ويعطش. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني معنى هذا الحديث أنه ليس المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب، وإنما المقصود أن تصوم عما حرم الله سبحانه وتعالى، أن تصوم هذه الجوارح عن المنكرات، فكيف تترك الطعام والشراب وهما في الأصل من الأمور المباحة، ثم ترتكب في حال صيامك الأمور المحرمة من قول الزور والعمل به؟ والمراد بقول الزور أي الباطل، سواء كان من غيبة أو نميمة أو كذب أو غش أو خداع أو خيانة أو غير ذلك من المحرمات. إذن ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والمعنى ليس هذا هو معنى الصيام، ليس هذا هو معنى الصيام المراد، المراد تحصيله والمراد تحقيقه. فأنت لابد إذا أردت أن تنال هذه الأجور أن تحقق المقصود من حقيقة الصيام، وهي تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المقصود من الصيام هو تحقيق تقوى الله، أن تكون من المتقين، أن يسوقك هذا الصيام إلى تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله عز وجل أن تفعل ما أمر الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، كما قال تلقو بن حبيب رحمه الله، هذه هي التقوى. فالصوم الذي لا يبلغ بك إلى درجة المتقين هذا لا تنتفع به، هذا لم تستفد منه، هذا الصوم لم تغتنمه إذا لم يبلغ بك درجات المتقين. إذا لابد أن تحقق هذا المقصود، أن تكون من أهل التقوى بهذا الصيام، أن تصوم هذه الجوارح عن المحرمات والمنكرات والمنهيات. وهذا أمر سهل على الصائم. أنت الآن تصوم في رمضان تترك الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنت صابر ما شاء الله، صابر على ترك هذه المباحات، الأكل، الشرب، الجماع، ثم تحل لك بعد غروب الشمس، فإذا صبرت على هذه المباحات في مثل هذا الوقت الطويل فكيف لا تصبر على ترك المحرمات؟ كيف لا تصبر على ترك المحرمات؟ تتركها لله سبحانه وتعالى. إذا استطعت أن تصبر عن المباحات لله جل وعلا فإنك تستطيع أن تصبر على المحرمات لله سبحانه وتعالى. وهذا في حق من يريد أن يبلغ هذه الدرجة من درجات المتقين. وعلى سبيل المثال مثلا من ابتلي بشرب الدخان، من ابتلي بشرب الدخان تجده يصبر، يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو صابر في ترك الدخان، لكن المصيبة أنه إذا أفطر ربما أول ما يفطر بعد تمرة على الدخان. أنت صبرت هذا الوقت كله، ألا تستطيع أن تصبر على تركه بالكلية؟ الجواب ممكن، يستطيع لو أنه عزم، عنده عزيمة قوية ورغبة في ترك هذا المنكر لاستطاع أن يستفيد من هذا الموسم ويغتنمه في ترك هذا المحرم. قد صبرت على تركه من الفجر إلى المغرب فما بقي عليك إلا القليل، تتركه لله سبحانه وتعالى وتستمر على تركه. لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نستقبل هذا الشهر حتى نغتنمه بالتوبة إلى الله جل وعلا، التوبة الصادقة أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان عندنا تقصير في بعض الواجبات أو كذلك تفريط في ارتكاب بعض المحرمات فهذه فرصة عظيمة أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة صادقة تقلع عن هذا الذنب وتندم على فعله وتعزم أنك لا تعود إليه، أنك ما تعود إليه. ما تتوب توبة كاذبة كحال بعض المسلمين هداهم الله، يقول إذا جاء رمضان سأترك هذه المحرمات، شرب الدخان أو شرب الخمر أو إلى آخره من المنكرات، وفي نيته إذا انقضى رمضان سيعود إلى ما كان عليه. هذه التوبة ما تنفع، هذه توبة مؤقتة، توبة كاذبة. إذا تريد أن تتوب توبة صادقة فإنك تعزم أنك لا تعود إلى هذا الذنب، تتركه لله. إذا لم تتوب في رمضان فمتى تتوب؟ إذا لم تستطع أن تجاهد نفسك على ترك المحرمات في مثل هذا الموسم العظيم الذي قد جعل الله عز وجل فيه من الأسباب التي هيأها الله عز وجل لمثل ذلك ما ليس في غيره من الشهور والمواسم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. انظروا ما جعل الله عز وجل من الأسباب المعينة على التوبة وإحسان العمل. الشياطين التي توسوس للإنسان وتزين له الباطل وهي عدو بني آدم، يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو مبين، إن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. من أعداء الإنسان الشيطان، وأقرب الأعداء إليه. تصفد مرضة الشياطين، أي تغل بالأغلال والسلاسل حتى لا تصد الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأسباب التي تعين الإنسان على الإقبال على طاعة الله جل وعلا وعلى الابتعاد عن المنكرات. تفتح أبواب الجنان، أبواب الجنة التي هي رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الجنة: إنها رحمتي أرحم بها من أشاء. وقال في النار: إنك عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. الجنة دار الرحماء، يرحم الله عز وجل بها عباده، والنار دار الشقاء والعذاب، يعذب الله عز وجل من شاء من عباده. فتفتح أبواب الجنان وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير أقبل، أقبل على الخير، هذا موسم عظيم من مواسم الخير، أقبل، أقبل على الصيام، أقبل على القيام، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على ذكر الله، أقبل على الصدقة والإنفاق وغير ذلك من أبواب الخير. ويا باغي الشر أقصر، أقصر، كف، أترك، انتهي. إذا لم تنتهي في مثل هذا الموسم متى تنتهي؟ إذا لم تتب إلى الله عز وجل في مثل هذا الموسم فمتى، متى تتوب؟ إذا جعل الله عز وجل في هذا الشهر من الأسباب المعينة على التوبة ما ليس في غيره، فينبغي أن تستغل هذه الفرصة وأن تفتح صفحة جديدة في حياتك. والتوبة تجب ما قبلها، تمحو ما قبلها من الذنوب والخطايا والسيئات، والله عز وجل يبدل سيئات التائب حسنات من عظيم فضله جل وعلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى عظيم فضل الله، إذا تبت توبة صادقة بدل سيئاتك حسنات، جعلها حسنات. فما عليك إلا أن تعزم العزيمة الصادقة على التوبة. كذلك أيضا تغتنم هذا الموسم العظيم بأن تهيئ نفسك وترتب أوقاتك وتنوي استغلاله حق الاستغلال، تنوي استغلاله حق الاستغلال فيما يتعلق بصيامه وفيما يتعلق بقيامه. تحرص على قيام رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا، إيمانا بمشروعيته واستحبابه واحتسابا للأجر والثواب. ما تصلي القيام صلاة التراويح كذلك حياء ولا عادة، الناس يصلون يصلي معهم، لا، تصلي احتسابا للأجر، تريد الأجر والثواب من الله، هنا يتحقق لك مغفرة الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا تحرص على قيام رمضان، وقيام رمضان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليال، حيث عبادة بن الصامت أو حيث نعمان بن بشير، أنه صلى بأصحابه في ليلة 23 ثم في ليلة 25 وزاد الناس ثم في ليلة 25 قال حتى خشينا ألا ندرك الفلاح، يعني السحور، ثم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأخبرهم أنه لم يخفى علي مقامكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس، صلاة القيام والتراويح جماعة، خشيت أن تفرض عليهم كما عند البيهقي وغيره. فلما زالت هذه العلة في زمن عمر، في زمن أبي بكر، شغل المسلمون بقتال أهل الردة، وفي خلافة عمر أحيا عمر رضي الله عنه هذه السنة، وجعل الناس يصلون جماعة واحدة خلف أبي بن كعب وتميم الداري، ثم قال نعمة السنة البدعة هذه، وصلاة القيام والتراويح ليست ببدعة، ليس مراده البدعة الشرعية ولا البدعة اللغوية، ولكن من باب المشاكلة، كأن قال يقول هذه بدعة فيقول نعمة البدعة هذه، وإلا هي سنة ثابتة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله في هذا الحديث: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه استحباب قيام رمضان ومن فعله كما مر ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يصلي 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. متفق عليه، كان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان ما يزيد عليها. واختلف العلماء في الزيادة، هل يجوز الزيادة على 11 ركعة؟ فمنهم من قال يجوز وهو قول جمهور العلماء، ومنهم من قال لا بل يقتصر على 11 ركعة. والصحيح أنه يجوز الزيادة لحديث ابن عمر لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن الأفضل والأكمل والأحسن الاقتصار على 11 ركعة لفعله ومواظبته عليه الصلاة والسلام. فإذا قمت رمضان نلت هذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه، تكون عندك نية أنك تقوم ليالي رمضان، ما تفعل مثل ما يفعل بعض المسلمين هداهم الله، تجده في أول الشهر ما شاء الله يقبل، يحافظ على صلاة الجماعة، على صلاة التراويح، ثم بعد أيام يبدأ التكاسل ويبدأ النقص ويبدأ القهقرة والرجوع، فلا تأتي العشر الأواخر إلا وقد ترك المسجد وترك الصلاة. هذا خطأ عظيم. كيف تريد أن تغتنم هذا الموسم وأنت تترك استغلاله، وأنت تعلم أو لا تعلم أن آخره أفضل من أوله؟ ينبغي أن تعلم أن آخر رمضان أفضل من أوله، فكيف تجتهد في أوله ثم تتكاسل في آخره؟ وفي آخر هذا الشهر العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، يعني العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر، نحو من 83 عاما، عبادة 83 عاما في ليلة واحدة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. انظر إلى عظم هذه الليلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتؤلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، لله فيه ليلة لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، من حرم هذه الليلة فهو محروم. ليلة ما تستطيع أن تجاهد نفسك على إدراكها وعلى الصبر على بلوغها، ليلة واحدة هي خير ليالي السنة. هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرغبنا في قيامها. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوجودها وفضلها واحتسابا للأجر والثواب، يحتسب الأجر والثواب في إدراك هذه الليلة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أخفى الله عز وجل تحديد هذه الليلة أي هي بالضبط الله أعلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الصحابة بليلة القدر كما في حديث عبادة في الصحيح، فتلاحى رجلان أي تجادلا، قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا، رفع تعيينها لا رفع عينها كما يقول الرافضة، ليلة القدر رفعت خلاص ما في ليلة قدر، لا المراد رفعت أي رفع تعيين هذه الليلة، تحديد هذه الليلة، وأما فهي موجودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إدراك هذه الليلة المباركة، ومن ذلك أنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأواخر، واستمر اعتكافه في العشر الأواخر، كل ذلك لأجل أن يدرك ليلة القدر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، اعتكف العشر الأواخر واستمر على ذلك، في حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، مات عليه الصلاة والسلام وهو مواظب على الاعتكاف ولزوم المسجد والتفرغ لعبادة الله حتى يغتنم هذا الموسم ويغتنم هذه الليلة المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الله عز وجل قد غفر لنبينا عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا انظروا إلى اجتهاده، إلى اجتهاده يعتكف عليه الصلاة والسلام وينقطع عن الدنيا ويقبل على طاعة ربه ويقوم الليل يصلي، وربما صلى حتى تتشقق قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، ألا أشكر الله عز وجل وأقوم بعبادته وطاعته. فإذا كان هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله وخير الرسل وأول من تشق عنه الأرض وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، فكيف بنا نحن وعندنا ما عندنا من التقصير والتفريط؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وألا يؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا، فنحن أولى أن نجتهد أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقلنا ليلة القدر في العشر الأواخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ثم قال التمسوها في أوتار العشر، في أوتار العشر، فأحرى ما تكون في أوتار العشر، ليلة الحادي والعشرون وليلة الثلاث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، نعم، فهذه أحرى ما تكون فيها ليلة القدر. لكن المسلم الحريص يحرص على استغلال الليالي كلها، تستغل الليالي كلها وبذلك تدرك ليلة القدر بلا محالة. إذا كنت في العشر الأواخر كلها مواظب على قيامها واستحيائها بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنك ستدرك هذه الليلة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد الميزر كما تقول عائشة رضي الله عنها. أول رمضان يخلط النبي صلى الله عليه وسلم بين قيام ونوم، وفي آخره يحيي الليل، يحتمل أنه يحييه كله أو يحيي معظمه وأكثره حتى يوقظ أهله حتى يصيب من هذا الخير. هذا في أن المسلم يحرص على أن يحث أهله على إحياء ليالي العشر، يقوموا يصلون القيام حتى يدركوا فضيلة هذه الليلة المباركة، ويزيد اجتهاده. جد وشد الميزر قيل كناية عن اعتزال النساء، وقيل كناية عن اجتهاد العبادة. انظروا كيف حال نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر شهر رمضان، أشد اجتهادا من أوله، أشد اجتهادا من أوله. إذا أنت تغتنم هذا الموسم العظيم بهذه النية الصادقة وإحسان استغلال هذا الشهر بهذه العبادة والطاعة، كذلك أيضا تقبل في شهر رمضان على قراءة القرآن والاعتناء بكتاب الله جل وعلا، فإن له خاصية عظيمة، كيف لا وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. قال ابن عباس كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الروح المرسلة، مسارع مسابق عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن، يعرض عليه القرآن وجبريل يستمع له. فمدارسة القرآن سنة نبوية، ولهذا كان السلف رحمهم الله إذا أقبل رمضان أقفلوا كتب العلم وأقبلوا على كتاب الله، كما روي عن الإمام مالك رحمه الله وغيره. فهذه غنيمة عظيمة، ينبغي أن تحرص على الإقبال على قراءة القرآن. من السلف من كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم كل ليلة، ومنهم من يختمه في ثلاث، ومنهم من يختمه في سبع، ومنهم من يختمه في عشر، مسابقة منافسة. ومن المسلمين هداهم الله بل ربما يمر عليه رمضان ولا يقرأ إلا آيات أو صفحات، والبعض ربما ما يقرأ شيئا، هذا محروم لا شك، حرمان عظيم، خسارة عظيمة. فلذلك لابد أن تجعل لك وقتا لقراءة القرآن، تجعل لك وردا تقرأه، ولو كنت مشغولا العمل ما يمنعك، ولا كذلك يحول بينك وبين قراءة القرآن، اجعل لك وردا تحدده في قراءة القرآن بعد الفجر ما يتيسر، ربع ساعة، نصف ساعة، بعد الظهر، بعد العصر، وهكذا تحرص على أن يكون لك نصيبا من قراءة كتاب الله جل وعلا. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على تفطير الصائمين، قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر هذا الصائم في صومه، في صيامه، في قيامه، في قراءته للقرآن، في ذكره، في عبادته، لك مثل أجره. هذا حث ترغيب على تفطير الصائمين، أنك تنال مثل أجر هذا الصائم، هذا من النفقة والصدقة التي يعني ينال أجرها المسلم في مثل هذا الموسم العظيم. ولا تجدون بعض أهل الخير يقبلون وينافسون في تفطير الصائمين جزاهم الله خيرا، هذا عمل مبارك، عمل خير وتنافس في فعل الخير في مثل هذا الموسم العظيم. إذا لم تستطع أن تفطر يعني أحدا من الناس، فلا أقل أن تحتسب الأجر في تفطير أهلك، في تفطير أهلك، في تفطير زوجتك وأولادك، تحتسب الأجر في تفطيرهم وتنال هذا الأجر، أجر صيام أهلك من زوجة أولاد، فتنال هذا الأجر العظيم. هذا الشهر المبارك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالبركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، يقول أتاكم شهر مبارك، يصفه بالبركة. البركة كثرة الخير، كثرة الخير. إذن هذا الشهر شهر كثير خيره، خيره كثير، كيف لا، والله عز وجل اختصه لهذه الفريضة أن يصام، جعل أداء هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام في هذا الشهر، في شهر رمضان. هذا يدل على فضيلة هذا الشهر وهذا الزمان، وأن فيه خير وبركة. وهكذا أيضا ما جعل الله عز وجل كما سمعتم من أبواب المعينة على الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، من فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وتصفية الشياطين، كل هذا من خيرية هذا الشهر ومن بركة هذا الشهر. هذه الأشياء لا توجد في غير شهر رمضان، في غير شهر رمضان الشياطين مطلقة، أبواب النار مفتوحة، وأبواب الجنة ربما مغلقة، لكن في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. هذا من بركة هذا الشهر، فكيف يعني يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير وهذه البركة، فلا يحسن استغلالها ولا يحسن اغتنامها. فلذلك ينبغي أن نحرص على إعمار أوقات هذا الشهر المبارك بطاعة الله سبحانه وتعالى. كما سمعت المسلم الحريص اللبيب العاقل يرتب وقته، يرتب وقته في استقبال هذا الشهر، في الصيام، في الصلاة، في القيام، في قراءة القرآن، في الصدقة والإنفاق، في إعانة المساكين والمحتاجين، في كذلك عمل، إذا كان عنده عمل يرتب وقته مع العمل، فيجعل له برنامجا يعني يملأه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون ممن يغتنم هذا الموسم العظيم وينال هذه الأجور العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا المسلم يحرص على أن يكون من الغانمين لهذا الشهر المبارك إذا أحسن استقباله وأحسن استغلاله وإعمار أوقاته في طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويحذر أن يكون من الغارمين الخاسرين الذين يدخل عليهم رمضان ويخرج ولم يستفيدوا منه شيئا ولم تغفر ذنوبهم ولم تزدد حسناتهم. هؤلاء لا شك أنهم قد خسروا هذا الموسم العظيم. ومن ذلك ما يقع من بعض المسلمين هداهم الله، تجد أنه يستقبل هذا الشهر أول ما يستقبله بجمع أصناف الطعام والشراب والمأكولات، وربما يبالغ في شراء الأطعمة والمأكولات وأصنافها وأشكالها حتى يكون فوق الحاجة، وربما يعني ترتفع أو يزيد شراء هذه الأصناف وتزيد التجارة في هذه المأكولات، كأن رمضان شهر أكل وشرب، كأنه شهر أكل وشرب، همه أنه يأكل هذه الأصناف وهذه الأنواع. إذا أفطر يريد كذا وكذا وكذا، ما يفكر في أجر الصيام أجر القيام إلى آخره، هذا لا شك أنه خطأ. لا نحرم على الناس أمرا مباحا لهم، لكن يكون هذا تبعا لا أصلا، ويكون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لا إفراط ولا تفريط. أو كذلك آخرون تجده يستقبل هذا الشهر بإعداد مواضع اللعب واللهو، مواضع اللعب واللهو، عنده شهر رمضان موسم من مواسم اللعب واللهو، فيجعل أوقاتا ومواضعا التي يلعب فيها الضمنة أو ورق أو نحو ذلك، ويسهر عليها طوال الليل إلى الفجر وهو على لعب وله، وما يتخلل ذلك من سب أو شتم أو غيبة أو غير ذلك من المنكرات. وآخرون ربما كذلك يهيئ ملعبه للعب الكرة أو كرة القدم أو كرة السلة، ويذهب الوقت والسهر فيها. وآخرون ربما يهيئ مجلس التخزين، عنده رمضان موسم للتخزين وأكل القات والسمر على ذلك، مع ما يتخلل ذلك من منكرات أخرى. هل هؤلاء غنموا هذا الموسم؟ الجواب لا. ثم ما يترتب على ذلك، ربما يسهرون إلى قرب الفجر فيتسحر وينام وضيع الفجر، والمحسن منهم من يصلي الفجر ثم ينام إلى ربما بعد العصر، ما يستيقظ إلا قريب المغرب. ماذا انتفعت من هذا الموسم؟ بل أوقعت نفسك في منكرات عظيمة، تضيع للفرائض حتى يخرج وقتها، منكر عظيم. كيف ستكون من الغانمين وأنت على هذا الحال؟ لا شك أن هذا غرم وخسارة. وهكذا أيضا كذلك من يضيع أوقاته تحت شاشات التلفاز أو النظر في الجوالات وما يبث وينشر فيها، وتذهب ساعات كثيرة في مثل هذا الأمر والنظر إلى يعني أمور محرمة، كيف ستكون من الغانمين لهذا الموسم العظيم؟ وهكذا أيضا من الناس من ربما تذهب عليه الأوقات وهو يتعبد الله عز وجل بأمر غير مشروع، يظن أنه يحسن العمل وهو مسيء في الحقيقة، كحال من يأخذ الأذكار الجماعية في رمضان وبصوت جماعي مثل يا تواب تب علينا واغفر لنا وارحمنا إلى آخره. صحيح هذه كلمات طيبة لو قالها المسلم لنفسه وذكر الله عز وجل، أما أن تؤخذ بصوت جماعي هذا لا يشرع، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أرادوا خيرا لكن أخطأوا الطريق وأخطأوا السبيل، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يجمع الصحابة ويجلسون يلا نأخذ الذكر بصوت جماعي، أبدا ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تريد أن تغتنم هذا الموسم وأنت تتقرب إلى الله عز وجل ببدع ومحدثات؟ وهكذا أيضا من يحيي ليالي رمضان من بعد النصف من رمضان بما يسمى بالختاميات، بالختاميات المعروفة، يجتمعون في مسجد من المساجد ثم يطبلون ويغنون ويرقصون ويزعمون أن هذه عبادة وطاعة وقرب إلى الله جل وعلا، يودعون بها شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع شهر رمضان بالاعتكاف وقيام الليل وقراءة القرآن، وهؤلاء يودعونه بالغناء والرقص والطبول، وقالوا نودع هذا الشهر. لا شك أن هذا غرم عظيم وخسارة عظيمة. فالمقصود أن المسلم يحرص أن يخرج رمضان وقد تغير حاله وقد غفرت ذنوبه، قد غفرت ذنوبه. متى وكيف؟ إذا أحسن استغلال هذا الشهر. يدخل رمضان فتزيد اجتهادا في العبادة والطاعة، ما تكون في رمضان كحالك قبل رمضان، لا، لابد أن يكون عندك من الجد والاجتهاد ومجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في المسارعة في فعل الخير. إذا أردت أن تنال هذه الفضيلة، ما تكون في رمضان كحالك في غير رمضان، ولا تمر عليك الليالي كما كنت في غير رمضان، لا، لابد من مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد أن تجاهد نفسك على الصبر على طاعة الله، ولهذا رمضان سمي بشهر الصبر، سمي بشهر الصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. لماذا سمي بصيام بصوم بشهر الصبر؟ لأنك تتعلم من شهر رمضان الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله بأداء هذه الفريضة، بأداء هذه الفريضة وترك المباحات لله سبحانه وتعالى من أكل وشرب إلى آخره، تتركها لله حتى ولو كنت في موضع لا يراك إلا الله، ما يراك أحد من الناس، فإنك لا تأكل ولا تشرب. لماذا؟ لأنك تصوم لله، تعلم أن الله عز وجل يراك وأن الله عز وجل مراقبك، فأنت تتعلم من الصيام الصبر على طاعة الله على فعلها ولزومها، فتستفيد من هذه المدرسة المباركة أن تصبر على الطاعة، تصبر على أداء الفرائض على الصلوات الخمس وأدائها في أوقاتها، وهكذا سائر الواجبات والفرائض، كذلك تصبر على معصية الله، تترك المحرمات وتصبر على تركها، تتركها لله سبحانه وتعالى، وإن دعت نفسك لفعلها وإن حدثتك كذلك نفسك لارتكابها فإنك تترك وتصبر، لأنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنت صبرت على المباحات من الأكل والشرب، وهي بالأصل مباحة، صبرت عليها لله، فكيف لا تصبر على المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى والتي نهى الله عز وجل عنها؟ فإنك تتركها لله جل وعلا. لماذا؟ تريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، والله عز وجل يخلف لك خيرا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك خمر الدنيا عوضه الله بخمر الجنة التي هي أفضل من خمر الدنيا. خمر الدنيا تسلب العقول وتفسد الأذهان وتدعو إلى الفواحش، وأما خمر الآخرة فهي سالمة من ذلك، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون. من ترك لبس الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة، لكن لو أنك لم تصبر وارتكبت هذه المحرمات حرمتها في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر ومات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة. لو كان من أهل الجنة وهو كان مدمن على شرب الخمر ما صبر على تركه فإنه يحرم خمر الجنة. قد يقول قائل: كيف يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله عز وجل يقول فيها: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟ الجواب كما قال أهل العلم أن الله عز وجل ينزع من نفسه اشتهاء الخمر، يصبح ما يشتهيها خمر الآخرة لأنه محروم منها، ما له فيها نصيب، قد تعجل حسناته في ارتكاب لتلك السيئة بشربه لخمر الدنيا. ومن لبس الحرير في الدنيا يلبسه في الآخرة لأنه لم يصبر على هذه المعصية، لكن لو صبرت وتركتها لله عوضك الله عز وجل ما هو خير منها. إذن الصيام يربيك على الصبر على المعاصي، على تركها واجتنابها، وهكذا الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله. ما تجد من أثر الصيام من الجوع والعطش في أثناء الصيام، تشعر بالجوع وتشعر بالعطش، هذا يربيك على أن تصبر على أقدار الله، فما قضاه الله وقدره فلا بد أن تصبر وأن تتحمله، لأنه أمر أراده الله سبحانه وتعالى، لا محالة لك منه ولا مفر لك منه، فلا بد من الصبر حتى تؤجر وتثاب. إذن تخرج من رمضان وقد ربيت نفسك على الصبر بجميع أقسامه، بجميع أقسامه. الصيام مدرسة، مدرسة عظيمة يتعلم فيها الصائم أنواعا من العبادات والطاعات، وأنواعا من الدروس والعلوم، وأنواعا كذلك من الأقوال والأفعال التي ينتفع بها انتفاعا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما صعد على المنبر فقال: آمين آمين آمين، سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام: لماذا أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. الذي يدرك أبويه عند الكبر، عند كبرهما في السن، ولم يغفر له فأبعده الله، أبعده الله عن رحمته، أبعده الله عن دخول الجنة، أبعده الله عن يعني عطائه وجوده إلى آخر ذلك من المعاني. قال: فأبعده الله. يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل أن هذا محروم، الذي يترك أبويه عند الكبر ولا يحسن لهما ولا يقوم ببرهما، هذا قد حرم نفسه بابا عظيما من أبواب المغفرة ومن أبواب الجنة، فاستحق الإبعاد. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. الذي ذكرت عنده يسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محروم، محروم من الخير العظيم، هذا بخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، بخيل. إيش يعني ستدفع أو ستبذل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش تخسر لما تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: اللهم صلِّ وسلِّم عليه، اللهم صلى الله على نبينا محمد؟ إيش تخسر؟ إذا أنت بخيل، إذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصلي عليه كنت بخيلا. قال: ومن أدرك رمضان، هذا هو الشاهد، من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. قال: فقلت آمين. من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، أي خرج رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. لماذا؟ هذا محروم، هذا خاسر، هذا غارم غرامة عظيمة، أنه يدرك موسما عظيما من أبواب مواسم المغفرة والرحمة ثم يخرج من هذا الموسم ولم يغفر له. إيش من حرمان بعد هذا؟ هذا الشهر صيامه مغفرة، قيامه مغفرة، إدراكه مغفرة، استغلال أوقاته مغفرة، كيف تفوتك هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة ثم تخرج من رمضان ولم يغفر لك؟ لا شك أنك محروم حرمانا عظيما، تستحق الإبعاد والطرد. فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. من يحب أن يكون من هذا الصنف؟ أن يكون ممن يخرج عليه رمضان ولم يغفر له. لا شك أن كل حريص على الخير، محب للقرب من الله عز وجل، أين نال مغفرة الله، ما يحب أن يكون كذلك، أن يكون من هذا الصنف الذي يخرج عليه رمضان ولم يغفر له. إذن لابد أن تحسن استغلال هذا الشهر حتى لا تكون من هذا الصنف، حتى لا تكون من هذا الصنف، فإنك تحرص على الإقبال فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى إقبالا عظيما، وأن تجاهد نفسك يعني جهادا عظيما، جهادا عظيما. هذه النفس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة وإلى كذلك ترويض على العبادة والطاعة، أن تروضها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، حديث أسامة بن زيد لما سأله: أنك تصوم في شعبان، ما لا تصوم في غيره؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال أهل العلم: من حكم الصيام في شعبان ترويض النفس على الصيام، تعويدها على هذه العبادة، كأنها نافلة قبلية، نافلة قبلية، قبل رمضان الصيام في شعبان، وبعد رمضان الصيام في شوال، فهذه نافلة قبلية وهذه نافلة بعدية، تروض النفس على الطاعة والعبادة. تلابد أن تروض نفسك على طاعة الله وعلى عبادة الله حتى تؤدي هذه العبادة على وجهها الأكمل. ينبغي أن نستشعر أن إدراكنا لشهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يعني لا يساويها شيء من أمور الدنيا. لا تظن أمر سهل أنك تدرك رمضان وتصوم الحمد لله، لا، استشعر أن هذه نعمة عظيمة قد ترفعك إلى المنازل العالية وتبلغ بك إلى درجات أهل الفضل وأهل كذلك المسابقة في أبواب الخير. تعرفون في حديث طلحة بن عبيد الله في قصة تلك الرؤيا التي رآها لذلك الرجلين، كان أخوان وصديقان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما استشهد في سبيل الله، استشهد في سبيل الله، وتعلمون فضل الشهادة في سبيل الله وما يحصل عليه الشهيد من مغفرة الذنوب والخطايا والبشارة بالجنة. وأخوه الآخر عاش بعده سنة ثم مات بعده، فرأى في المنام أن هذا الذي مات متأخرا دخل الجنة قبل الشهيد، دخل الجنة قبل الشهيد، فاستغرب من ذلك وحدث الناس بهذه الرؤية. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ومما تعجب من ذلك؟ ذكر له أن هذا قتل في سبيل الله في أرض المعركة، وهذا عاش بعده سنة ومات في على فراشه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد عاش بعده سنة وصام رمضان وصلى كذا وكذا لله ركعة؟ أي هذا هو السبب في سبقه ودخوله الجنة قبل ذلك الشهيد. إذن هذا يدلنا على أن إدراك المسلم لشهر رمضان قد يرفعه ويسبق به منازل الشهداء ويدخل الجنة قبله. فلا تستهين بهذه العبادة وبهذه الطاعة وبهذا الموسم العظيم، يكون عندك أمرا عاديا أنك تدرك رمضان، لا، اجعل لهذا الموسم قيمته ولهذه العبادة منزلتها ومكانتها، تعرف ما لها من قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأله عز وجل أن يطيل في أعمارنا وأن يمد في حياتنا وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك، ويوفقنا جل وعلا لصيام نهاره وقيام ليله وإعمار أوقاته بطاعته، وأن يجعلنا جل وعلا فيه من عتقائه من النار، وأن يجعلنا جل وعلا ممن يخرج عليهم رمضان وقد بدل سيئاتهم حسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.